قد أتم بلساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سنبدأ على بركة الله في شرح ما جمعه النووي وسماه بالأربعين. قد جمع النووي رحمه الله 42 حديثا وسماها الأربعين. الحديث لغة الجديد، والحديث في الاصطلاح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته. قال السيوطي رحمه الله: والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكم. فقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذين الأثر. قد تأخرت دون الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في بداية الأمر عن تدوين غير القرآن قيل خشية الاختلاط بالقرآن، ولم يدون إلا في عهد عمر بن عبد العزيز الذي أمر إلى شهاب الزهري بجمعه وتدوينه. أول جامع الحديث والعذر، قال السيوطي، أول جامع الحديث والعذر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول جامع الأبواب جماعة في العصر يقترى بي كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. وقد سلك المحدثون في تصنيف الحديث مسالك عدة فتعددت أسماء تصانيفهم تبعا لأغراض هذه التصانيف. فهناك المسانيد وقد تجاوزت أو بلغت المئة كمسند الحميدي ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى، ومن أشهرها مسند الإمام أحمد. وهذه رتبت على مسانيد الصحابة أي على مرويات كل صحابة. وهناك المعاجم وهي التي رتبت إما على البلدان أو الشيوخ والتزمت ترتيب الأبجدية، التزمت الترتيب الأبجدية. ومن أشهرها المعاجم الثلاثة للطبراني: الكبير والأوسط والصغير. وهناك السنن، وهذه رتبت على الأبواب الفقهية واعتنت بالمرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم كسنن أبي داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وغيره. وهناك الموطئات وقد رتبت كذلك على الأبواب الفقهية وشملت المرفوعات والموقوفات والمقطوعات وكذا فتاوى أصحاب هذه المصنفات كالموطأ لابن أبي رؤيب وكالموطأ لابن عدنان وكالموطأ لإمام مالك. وهناك المصنفات وهي مثل الموطعات من حيث منهجية التأليف كالمصنف من أبي شيبة والمصنف عبد الرزاق. وهناك الجوامع وهي التي جمعت العقائد والأحكام والرقائق والسيرة والتفسير وغيرها إلى جامع الإمام البخاري وجامع الإمام مسلم وجامع سفيان بن عيينة. وهناك المستخرجات وهي أن يعمد محدث إلى مصنف من المصنفات فيخرجه لنفسه من طريق غير طريق المؤلف كمستخرج الإسماعيلي ومستخرج الضبي ومستخرج العطري. وهناك المجامع وهي أن يقوم مؤلف بجمع عدة كتب في كتاب واحد جمع عدة كتب من السنة في كتاب واحد مثل الجمع بين صحيحين في الصاغاني ومثل جامع الأصول لابن الأثير الذي جمع فيه الصحاح الست إلا أنه جعل الموطأ مكان ابن ماجه. وكذلك مجمع الزوائد ومنبع الزوائد سليمان المغربي الذي جمع فيه صحاح الست ومسند الإمام أحمد ومسند الدارمي ومسند أبي علاء والمعاجم الثلاثة في الطبعان. وهناك كتب الأطراف وهي التي جمعت أطراف الأحاديث التي تدل عليها ورتبتها ترتيبا أبجديا كالإطراف بمعرفة الأطراف لحافظ المزي وقد جمع فيه أطراف الصحاح الست وكالإشراف على معرفة الأطراف لابن عساكر وقد جمع فيه أطراف السنن الأربعة وكبخائر المواريث لعبد الغني النابلسي قد جمع فيه أطراف الصحاح الست إلا أنه جعل الموطأ مكان ابن ماجه. وهناك كتب الزوائد وهي التي تحتوي على ما تزيده بعض الكتب على أخرى كأن يكون في ابن ماجه مثلا زيادات لم في مسلمين ولا في البخاري ولا في بعض أصحاب السنة. ومن هذه الكتب مجمع الزوائد ومنبع الزوائد للهيثم وقد جمع فيه زوائد الصحاح الست ومسند الإمام أحمد ومسند الدارمي ومسند البزار. فمنها إتحاف السادة الخيارة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبصيري وقد جمع فيه زوائد مسند الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأبي يعلى وابن أبي شيبة والحميدي ومحمد بن يحيى العدني وأحمد بن منيع وعبيد بن حميد ومحمد بن الحارث وسنن أبي داود. ومنها كذلك المقالب العالية بأسانيد الثمانية بزوائد الأسانيد الثمانية. ابن حجر قد جمع فيه الأسانيد التي جمع فيه الكتب التي جمعها البصيري باستثناء مسند أبي يعلى وإسحاق من الراوي. وقد ألف كذلك في معرفة الصحابة فأله ابن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة، وابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وألف في كتب الأحكام فألف ابن تيمية جد منتقى الأخبار، وألف ابن حجر بلوغ المرام، وألف الحافظ المقدسي من الأحكام. وألف للترغيب والترهيب كالترغيب والترهيب للمنذري والترغيب والترهيب لابن شاهد. وألف في الزهد كالزهد والفضائل كالزهد لعبد الله بن مبارك والزهد لأحمد بن حنبل. وألف في الأجزاء، وتأليف الأجزاء يعني أن يجمع المؤلف موضوعا الأحاديث المتعلقة بموضوع معين، أو يجمع الأسانيد المتعلقة برجل معين كجزء اقتراء للإمام البخاري وجزء رفع يدين الصلاة له وجزء ما رواه الإمام أبو حنيفة عن الصحابة وغيرها. وقد عكف العلماء إذن عن الحديث تحريرا وتأليفا وتصنيفا، وأخرجوه إخراجا رائعا تبعوا فيه طريقة من أبدع الطرق وأتقنها وأجودها التخريج والتحقيق والرواية، وحثوا على تعلمه وتعليمه. على أبو بكر حميد القرطبي: علم الحديث مبين فدن واقتبس، واحذر الركاب له نحو الندى الندس. نطلوه بالسين: فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلس. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجدو بنوري، هداه كل ملتبس. نور لمقتبس خير لملتمس، حين لمحترس ما لمتئس. فاعكف ببابهما على قلابهما، فاعكف ببابهما على قلابهما، تمحو العنا بهما عن كل ملتمس. ورد بقلبك عذبا من حياضهما، تغسل بماء الهدى ما فيه من دنس. وقف النبي وأتباع النبي، وكن من هديهم أبدا تدنو إلى قبتي. واردم مجالسهم واحفظ مجالسهم، واندم مدارسهم بالأربع الدرس. واسلف طريقهم واتبع فريقهم، تكن رفيقهم في حضرة القدس. تلك السعادة إن تلمن بساحتها، فحط رحلك قد عبيت من تعس. وهذه الأحاديث التي بين أيدينا والتي جمع الإمام النووي أصلها ما جمعه ابن الصلاح رحمه الله من أحاديث سماها الأحاديث الكلية الجامعة، وأوصلها إلى نجش وعشرين، فزادها الإمام النووي وأبلغها 22 وأربعين، وأصبحت تعرف بالأربعين بأربعين النووي. وهذا الجمع يحدو فيه العلماء كما ذكر الإمام النووي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه جماعة من الصحابة بطرق متنوعة وبروايات مختلفة، منهم ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة ومعاذ ابن شبه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء والشهداء. وفي رواية: بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها. وفي رواية: بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء وتحت لواء الشهداء. وفي رواية: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. مع أن النووي ذكر أن معتمده ليس على هذا الحديث، لأن هذا الحديث بالرغم من كراهية طرقه فقد اتفق على ضعفه، ومعتمده على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وحديث صحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها. وهذا الحديث الذي بين أيدينا قويته برواية متصلة عن شيخي عن محمد علي بن عبد الودود، عن يحيى بن عبد الودود، عن محمد بن محمد سالم، عن حامد بن عمر، عن الفقيه الخطاب، عن القاضي بن علي مم السباعي، عن شيخ الشيوخ الحسن، عن علي الأجهوري، عن جلال الدين السيوطي، عن البرهان العقم، عن زكريا الأنصاري، عن ابن حجر العسقلاني، عن البرهان إبراهيم ابن أحمد التنوخي، عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن السراج الحسين بن مبارك الزبيدي، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي، عن عبد الرحمن ابن المغفر بن المغفري الداودي، عن محمد بن أحمد السرخسي، عن محمد بن يوسف الفربري، عن أبي عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أنبأنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت عمر بن الخطاب وهو عجندري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وروايتي له متصلة إلى مسلم من نفس الطريق نفس السنة السابق عن ابن حجر العسقلاني، عن صلاح بن أبي عمر المقدسي، عن علي بن أحمد المعروف بأبي البخاري، عن المؤيد الطوسي، عن أبي عبد الله الجراري، عن أبي الحسن عبد الغافر الفارسي. عن أبي أحمد محمد ابن عيسى الجلودي عن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد عن أبي حسين مسلم من الحجاج القشيري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت عقبة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب وهو عالم الذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما للحصر والحصر يدل على حصر المعنى في المحصور فيه ونفي ما سواه عنه. إنما الأعمال في هذه الاستغراق. والأعمال جمع عمل وعمل. العمل تطلق على الفعل والقول والنية. إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية ونية، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، وتجمع على النيات ولا تجمع على النوايا، فالنوايا جمع ناوية وناوية، وهي الناقة القوية الشديدة. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما كذلك الحصر لكل امرئ، وكل له من الفاظ العموم وامرئ تطلق امرئ بمعنى إنسان تطلق على المرأة وعلى غيره. كل امرئ ما نوى أي ما قصد، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت الهجرة هي المغادرة والاستحال والذهاب، من كانت هجرته أي رحلته إلى الله ورسوله قصدا ونية، فهجرته إلى الله ورسوله قبولا وثوابا، فهجرته إلى الله ورسوله أي من كانت هجرته إلى محل يرضى الله عنه فيه قصدا ونية، فهجرته إلى الله تبارك وتعالى قبولا وثوابا. ومن كانت هجرته ومن من لظن أفعال العموم، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إلى دنيا ودنيا تعني ذو الأدنى وطيلة الدنيا لفترة الحياة قبل البرزخ، لأنها أقرب من البرزخ وأقرب من الآخرة. الدنيا يصيبها أي يستمتع بها ويستحوذ عليها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى الدنيا قصدا ونية، فهجرته إلى الدنيا جزاء وغنيمة. فهجرته إلى ما هاجر، أو امرأة ينكحها كذلك فهجرته إلى ما هاجر، امرأة يتزوجها. وهذا الحديث سببه كما روى الطبراني برجال من طريق رجال ثقات عن ابن مسعود أنه كان في مكة رجل أراد أن يتزوج امرأة في المدينة، فأبت عليه أن يتزوجها إلا إذا هاجر إليها، فهاجر إليها وتزوج بها، فصار يدعى مهاجر مهاجر أم قيس، لأن المرأة تسمى أم قيس. وقد روى هذا السبب كذلك سعيد بن منصور في سننه من طريق ابن مسعود كذلك. واختلف هل هو سبب الحديث بالفعل أم هو مناسبة الحديث فقط. وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الدين، لأن الإمام النووي أراد بجمع هذه الأحاديث أن يجمع الأحاديث الكلية الشاملة المحتوية على جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبئ كل واحد منها، كل حديث من أحاديثها، عن قاعدة كبيرة من قواعد الدين وأصل عظيم من أصول الإسلام. أنه انطلقه إلى هذه التأليف جماعة من المؤلفين، منهم الحاكم والدارقطني والنسائي وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم، وجمعوا أربعينيات في أصول الدين وفي الأخلاق والآداب والجهاد وغيرها. فأراد النووي أن يجمع أربعين شاملة لهذه الأبواب كلها، تمتاز أحاديثها بأن كل حديث فيها يؤسس لقاعدة كبرى من قواعد الدين. وحديث إنما الأعمال بالنيات حديث جامع من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فيه أبو داود إنه نصف لسان، وقال مرة أحد أربعة إنه أحد أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام، وقال به الشافعي وأحمد هو ثلث الدين، وإنما قال أبو داود إنه نصف الإسلام، لأن الإسلام إما ظاهر وإما باطن، إما أعمال ظاهرة تتعلق بالجوارح وإما أعمال باطنة تتعلق بالقلب. وكذلك قول أحمد والشافعي، لأن الإسلام في الواقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قول باللسان، وعمل بالجوارح، واعتقاد بالقلب، والحديث يتعلق بجانب الاعتقاد، فلهذا كان غير الإسلام. هذا الحديث يؤسس قاعدة كبرى من أهم القواعد المتفق عليها عند علماء الإسلام، وهي قاعدة الأمور بالمقاصد. فالنية شرط باعتبار الأفعال شرعا وترتب الثواب عليها، والأفعال للشرع إما أن تكون مقصودة لذاتها، وإما أن تكون وسيلة. فالأفعال المقصودة لذاتها كالحج والصوم لا بد فيها من النية، أما وسائل الطاعات فقد اختلف العلماء في اشتراط النية فيها، فذهب الحنفية إلى أنها لا تشترط فيها النية، وذهب الجمهور إلى اشتراط النية فيها كالوضوء مثلا. وعلى إذا قسمنا العبادات بهذا الاعتبار، ما إذا قسمنا العبادات إلى أفعال معللة معقولة المعنى وأفعال تعبدية غير معقولة المعنى، فإننا نقول إنه تشترط النية في التعبدية غير المعقولة المعنى، ولا تشترط في المعللة المعقولة المعنى. الأولى مثالها الصلاة، الثانية مثالها إزالة النجاسة. وعلى هذا فالوضوء اختلف في اشتراط الطهارة له، لأنه تردد بين أن يكون عبادة محضة ليست معقولة، وبين أن يكون عبادة معقولة معللة. فما فيه من النوافل يدل على التعلل، وما فيه من صورة مخصوصة يدل على عدم التعلم. والنية الواقع قصد، وشرعا القصد المميز للفرائض عن السنن، المميز للفائتات عن الصلوات الحاضرة، المميز للعادات عن العبادة. النية هي التي تميز لنا بين العادة والعبادة، وتميز لنا بين مراتب العبادة. فصلاة ركعتين قبل الصبح لا يتعين، فركعتان قبل الصبح لا يتعين كونهما بالرغيبة أو لمطلق النذر أو لتحية المسجد إلا بالنذر.